أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. التنبيه الثامن، يتعرض المصنف قدس الله نفسه فيه إلى موضوع الأحكام السابقة، وأنه كيف نحرز هذا الموضوع، وما هي القيود المعتبرة فيه حتى تلزم مراعاتها في مقام الإحراز. فذكر الشيخ قدس الله نفسه أن موضوع الأحكام المتقدمة من حل الخراج وغير ذلك هو الأرض الخراجية، ويحتمل إلحاق الأنفال بالأرض الخراجية، فإن من الفقهاء من ألحق الأنفال بالأرض الخراجية في الحكم، فيكون على هذا الرأي الموضوع هو الجامع بين هذين العنوانين، وهما الأرض الخراجية والأنفال. والأرض الخراجية يعتبر فيها ثلاثة قيود: الأول أن تكون مفتوحة عنوة أو صلحا، بحيث يكون الاتفاق بين الطرفين على أن تكون للمسلمين، فإن الأرض الخراجية التي تتعلق بها الأحكام السابقة هي المملوكة للمسلمين كافة، من وجد ومن لم يوجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة، وهي ما فتح عنوة أو صلحا على أن يكون للمسلمين. ثم لا بد أن يكون الأرض أن تكون الأرض محياة حالة الفتح أو حالة نزول الآية على الخلاف. ثم لا بد أن يكون الفتح بإذن الإمام. هذه قيود ثلاثة لا بد من مراعاتها في الأرض الخراجية التي تتعلق بها الأحكام السابقة. أما الفتح عنوة فالمقصود به أن يكون استيلاء المسلمين على الأرض ووقع بالغلبة العسكرية، أو بالصلح نتيجة خضوع أهل الأرض بحيث صالحوا على أن تكون الأرض للمسلمين. فإذا تحقق أحد هذين الأمرين فالأرض خراجية. لكن كيف نحرز أن الأرض مفتوحة عنوة؟ هل نرجع في ذلك إلى قول المؤرخين؟ يقول الشيخ في ذلك إشكال. أما إن بنينا على حجية الظن المطلق فلا إشكال في أن قول المؤرخين يفيد الظن المطلق، فبناء على الانسداد نعمل بقولهم. لكن على القول بعدم حجية الظن المطلق يشكل الأخذ بقول المؤرخين، فلا بد حينئذ من إحراز الموضوع إما بالعلم أو بالبينة المستندة إلى الحس أو بالبينة المستندة إلى الظن الحاصل من الشياع، بحيث يكون ذلك الظن متاخما للعلم على تأمل فيه وفي حجية قول الواحد خبر العدل إذا استند إلى الحس فضلا عن الحدس. الشيخ يتأمل في مثل ذلك، ولعل وجه التأمل هو عدم ثبوت حجية خبر العدل في الموضوعات، وذلك لأن كلامنا هنا في الموضوع. وقد وقع بينهم كلام في أن قول العدل الواحد حجة في الموضوعات أو ليس بحجة في الموضوعات. الحجة الثابتة بلا أشكال القاطع، يجوز الاستناد إليه. الشياع المفيد للعلم يجوز الاستناد إليه. الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم أيضا قد يقال بأنه يجوز الاستناد إليه. والبينة المستندة إلى الحس أو المستندة إلى الشياع لو لم يفد إلا الظن على تأمل فيه، كما يقول الشيخ قدس الله نفسه الزكية. نعم، الاعتماد على الشياع المفيد للظن يختص بموارد تعسر إقامة البينة كالواقف والنسب والملك المطلق، فإن هذه الأمور يعسر إقامة البينة عليها في كل مورد. فكان العقلاء وأمضى الشارع سيرتهم تواضعوا على أن يعتمدوا في ذلك على الشياع المفيد للظن. أما إذا لم يمكن إحراز الموضوع استنادا إلى هذه الأمور فالمرجع حينئذ الأصل، وهو يقتضي عدم تحقق العنوان، بمعنى أنه الأصل عدم الفتح عنوة، ولا يعارض ذلك بأن الأصل فتح الفتح عنوة، لأنه لا أصل لهذا الأصل، إذ الفتح أمر حادث مسبوق بالعدم. نعم قد يقال بأن الأصل عدم تملك غير المسلمين، عفوا عدم تملك المسلمين، كما أن الأصل عدم تملك غيرهم، وذلك لأن الملكية سواء كانت للمسلمين أو لغير المسلمين أمر حادث. لكن الشيخ يقول مثل هذا الأصل أيضا لا أثر له في المقام، وذلك لأن موضوع الأثر تملك المسلمين، فيكفي نفيه ولا نحتاج إلى إثبات ملكية غيرهم حتى يكون معارضا بأصالة عدم تملك غيرهم. وعليه فمثل هذه الأرض لا يملكها المسلمون، فإن ألحقنا هذه الأرض التي لا يملكها المسلمون ببركة الأصل بالأنفال، وقلنا بأن حكم الأنفال حكم الأرض الخراجية، كان ذلك منقحا لموضوع الحكم. وإن لم نقل بأن الأنفال حكمها حكم الأرض الخراجية، فمرجع هذه الأرض إلى الإمام حينئذ، وإلا فإنه لا يجوز تناول ما يؤخذ من خراجها قهرا على المزارعين، وأما المزارعون فيجب أن يعاملوها معاملة المجهول المالك، بحيث لا يستقلون في التصرف فيها بل يرجعون إلى الحاكم الشرعي. هذا كله من ناحية الكبرى للمسألة. أما الصغرى، وأنه ما هي الأراضي التي فتحت عنوة وما هي الأراضي التي لم تفتح عنوة، سيد اليزدي قدس الله نفسه نقل عن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف مقطعا سماه بالفائدة، وبالفعل يشتمل على التعرض للأراضي التي وقع الخلاف في أنها فتحت عنوة أو لم تفتح عنوة، وذكر مكة والشام والطائف وخراسان وصربستان و لم يتعرض صربستان، ظهر أنها نفس المنطقة المسمى الآن صربيا. نعم، ولذلك لأن الفتوحات الإسلامية وصلت في غرب أوروبا، يعني متاخمة لقبرص، يعني قريبة من قبرص، قبرص جزيرة. لكن على كل حال هذه الأراضي منها ما اتفق على أنها مفتوحة عنوة، ومنها ما اختلف، قيل بأنها مفتوحة صلح وقيل بأنها مفتوحة عنوة، ووقع الخلاف في تحديدها. فمثلا هناك اتفاق على أن العراق فتحت عنوة، لكن ما هو مقدار الأراضي المفتوحة عنوة من العراق؟ هنا خلافون، منهم من يقول بأن بغداد ملحقة بالأراضي المفتوحة عنوة، منهم من يقول بأن بغداد والكوفة والبصرة إسلامية وليست مفتوحة عنوة. هذا خلاف يتطرق الشيخ إليه قدس الله نفسه في ذيل هذا المبحث حتى بعد،
يعني فيها سور إلى الآن موجود بغداد القديمة، يعني أصغر، يعني يمكن أقل من عشر بغداد،
بغداد الكبرى. نعم، هذه من أيام الفتح،
من أيام السور بعد موجود.
وبالفعل هي المسألة مشكلة في أرض العراق، أنه بعد إذا كانت أرضا خراجية لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم يجوز تعلق حق الاختصاص برقبتها، بحيث يكون البيع والشراء على هذا الحق لا على رقبة الأرض.
السند اللي ما الأراضي يعتبر حق اختصاص؟
نعم، لا إشكال أنه يفيد حقا، لكن الكلام أن المتعاملين يتعاملون برقبة الأرض، فما مقدار تأثير ذلك على نشوء حق الاختصاص إذا كان مبنيا على عقد باطل مثلا؟ هنا كلام، هناك مطالب طبعا يتعرض لها الشيخ نتابعه إن شاء الله عليها في العبارة. قال الثامن أن كون الأرض خراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة: الفتح عنوة أو صلحا بحيث يكون الاتفاق على ملكية المسلمين، ثانيا أن يكون الفتح بإذن الإمام، ثالثا الحياة حال الفاتح. يتطرق الشيخ إلى تفصيل هذه الأمور الثلاثة. الأول كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، هذا متعلق بصلحا، بقوله صلحا، صلحا بحيث يكون التصالح على أن يكون أرضا للمسلمين، إذ ما عداهما من الأراضين لا خراج عليها. نعم لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها. إذا قلنا بأن الأنفال ملحقة بالأراضي الخراجية يدخل كل ما يثبت أنه من الأنفال في الأرض في حكم في موضوع الحكم. فنقول يثبت الفتح عنوة بالشيع الموجب للعلم وبشهادة عدلين وبالشياع المفيد للظن المتاخم أي الظن المتاخم للعلم بناء على كفايته في كل ما يعصر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف والملك. هذه الأمور مثال لما يكتفى فيه بالظن المتاخم للعلم استنادا إلى الشيعة. وأما ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنية حتى قول من يوثق به من المؤرخين فمحل إشكال، لأن الأصل عدم الفتح عنوة وعدم تملك المسلمين. نعم الأصل عدم تملك غيرهم أيضا، بمعنى أنه لا يترتب على نفي تملك المسلمين إثبات ملكية غيرهم، بل الأصل عدم تملك غيرهم. فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال باعتبار أن من الأنفال الأرض التي لا رب لها، فإذا نفينا ملكية المسلمين بالأصل ونفينا ملكية غيرهم دخلت الأرض في الأرض التي لا رب لها وهي من الأنفال، وألحقناها بأرض الخراج في الحكم. هذا ألحقناها راجع إلى الأنفال. إذا إن فرض دخولها في الأنفال وألحقنا تلك الأرض الداخلة في الأنفال باعتبار دخول الأنفال ألحقناها بالخراج بأرض الخراج في الحكم فهو، وإلا طبعا نرجع حينئذ إلى مقتضى القواعد. فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها، ذلك لأن المأخوذ قهرا من الزارع لا نقطع برضا أربابه ولا نقطع ب ثبوت الحكم له. وأما الزراع فيجب عليهم مراجعة حاكم الشارع فيعمل فيها معهم على طبق ما تقتضيه القواعد عنده من كونه مال الإمام أو مجهول المالك أو غير ذلك من الأحكام. والمعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة، يتعرض لأرض العراق للابتلاء بها، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة، وحكي عن بعض العامة أنها فتحت صلحا، وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمر، لأن من قال أنها فتحت صلحا ظاهرا يرى أنها صلح على أن تكون للمسلمين. ففي صحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. ورواية أبي الربيع الشامي لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، الظاهر أن هذا الاستثناء بلحظ من يشترى منه، اشتري أرض السواد ممن كانت له ذمة. يعلل عدم الشراء فإنما هي فيء للمسلمين، فيء بمعنى يرجع، فيفيء يعني رجع يرجع، فالفيء سمي فيئا لأنه ترجع ملكيته للمسلمين. وقريب منها صحيحة ابن الحجاج. وأما غير هذه الأرض مما ذكر أو اشتهر فتحها عنوة فإن أخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما من السماع، أو يحتمل حصول الظن المتاخم من الشياع لهما أخذ به، على تأمل في الأخير، على تأمل في كفاية البينة المستندة إلى الظن الحاصل من الشياع إذا تاخم العلم، كما في العدل الواحد. وإلا إن لم يخبر عدلان فقد عرفت الإشكال في الاعتماد على مطلق الظن. وأما العمل بقول المؤرخين بناء على أن قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبههما فدون إثباته خرط القتاد، الرجوع إلى قول المؤرخين إما أن يكون من باب حجية الظن المطلق بناء على الانسداد، وإما أن يكون من باب حجية الظن الخاص بدعوى أن الرجوع إليهم كالرجوع إلى الجاهل، كرجوع الجاهلي إلى العالم، على ما نقع في مسألة حجية قول اللغوي. فمنهم من ادعى أن المؤرخين هنا قولهم يكون حجة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في حجية قول المؤرخين لعدم الدليل على حجيته، حجية قولهم. الشيخ يناقش في تمامية دليل الخبرة في المقام. وأشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة، ربما يدعى جواز الاستناد إلى فعل المسلمين لكاشفية السيرة عن الموضوع الخارجي. الشيخ يقول هذا أشكل من السابق، باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض. يقول الاعتماد على هذه السيرة إما أن يكون من باب حمل فعلهم على الصحة لتردد فعلهم بين أن يكون حراما لعدم ثبوت الأرض الخراجية عندهم، وإما أن يكون حلالا لكونهم قد أحرزوا الأرض الخراجية، وإما أن يكون الأخذ بسيرتهم من باب كاشفية سيرتهم عن حال الواقع الخارجي. وفي الأخذ بسيرتهم بملاحظة هذين الوجهين إشكال. أما الأخذ بسيرتهم لأنها كاشفة ففيها إشكال، لأن السيرة التي يدعى أنها كاشفة هل هي سيرة السلطان أو سيرة المتعاملين مع السلطان على هذه الأرض؟ فإن كانت سيرة السلطان فلا وجه للاعتماد عليها لإحراز حال الموضوع في الخارج، وذلك لأن السلطان لا يراعي الشارع حتى يحمل فعله على الصحة. فإذا علمنا بأنه جائر على كل تقدير فلا معنى لإعمال قاعدة الصحة في فعله حينئذ، إذ هو يعلم أن ما يفعله حرام على كل تقدير. وإن كانت السيرة سيرة المتعاملين مع السلطان حيث إنهم يرتبون الآثار على ما يأخذونه من الخراج، فالشيخ يقول هذه السيرة أيضا إما أن تكون مبنية على تقليد فلا عبرة بها، لأن السيرة التي يجوز الاعتماد عليها لإحراز حال الموضوع هي ما يكشف عن الواقع الخارجي بضميمة التفات المكلف، والمفروض أن هؤلاء يعملون وفق تقليدهم. وإن لم يكونوا محرزين فلا يصح حينئذ الاستناد إليها في إحراز الواقع لموضوع الحكم. وأما الأخذ بالسيرة من باب حمل فعل المسلم على الصحة فهذا أيضا فيه إشكال، وذلك لأن الظالم ظالم وفعله باطل لا ولا وجه لحمله على الصحة إلا من باب دوران فعله بين ظلم وظلم أشد، فيجوز بقاعدة الصحة أن أحمل فعله على ما هو أخف فسادا، لكن هذا مع تعدد عنوان الفساد، بحيث يدور أمر فعله بين أن يكون زنا وسرقة وبين أن يكون زنا، فيجوز حينئذ نفي السرقة لأنها ظلم فعل فاسد يحتمل صدوره منه مدفوعا بقاعدة الصحة. أما إذا دار أمر الزنا بين أن يكون زنا بذات محرم أو زنا بأجنبية ولم نفرق بينهما في الحد، فحينئذ لا معنى للقول بأن قاعدة الصحة تقتضي حمل الزنا على أن يكون بالأجنبية، فلا دليل على حجية مثل هذه القاعدة في مثل هذا المورد. هذا بالنسبة إلى الظالم. وأما بالنسبة إلى المسلمين فإن كانوا مقلدين فعملهم مبني على فتوى مرجعهم ولا حجية لقولهم ولا لفعلهم، بحيث نحمل فعلهم على زيادة من هذا المقدار، فغاية ما يثبت بقاعدة الصحة حمل فعلهم على أنه مبرئ لذمتهم ولا يكون كاشفا عن حال الموضوع في الخارج. وإن لم يكونوا مقلدا فالمفروض أننا نعلم أنهم يتعاملون مع الموضوع مع الجهل، فلا معنى لحمل فعلهم على الصحة حينئذ، فإن سيرتهم هذه سيرة غير المبالين، إذ لا نحتمل في حق هؤلاء أن يكونوا مطلعين على حال الموضوع حتى نحمل فعلهم على الصحة بحيث يكونون محرزين لخراجية الأرض في الخارج. وعلى كل تقدير فلا ما مورد للاستناد إلى سيرتهم في المقام. قال: وأشكل من ذلك إثبات ذلك منه، وأشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض، لأن ذلك إما من جهة ما قيل من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأول من غير نكير، إذ لو كان شيئا حادثا لنقل في كتب التواريخ لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث، وإما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين وهو أخذهم الخراج على الصحيح، ويرد على الأول، مع أن عدم التعرض يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم الذي لا يدل على العدم، أن هذه الأمارة ليست بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله، حيث استشكل الشيخ في حجية قوله. وعلى الثاني أنه إن أريد بفعل المسلم تصرف السلطان بأخذ الخراج فلا ريب، مجرى قاعدة الصحة هل هو تصرف السلطان، فلا ريب أن أخذه حرام، وإن علم كون الأرض خراجية فكونها كذلك لا يصحح فعله. ودعوى أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غيرها توهم، أي أنه لا يصح معه إجراء قاعدة الصحة، لأن مناط الحرمة في المقامين واحد وهو الظلم، هو ظالم على كل تقدير، فسواء حملت فعله على هذا الوجه أو على هذا الوجه فإنه ظالم، فلا أثر لقاعدة الصحة حينئذ. هذا وقد يقال بأن الظلم على تقدير عدم كون الأرض خراجية أشد من الظلم على تقدير كون الأرض خراجية، فيكون حمل فعله بقاعدة الصحة على أن الأرض خراجية غير نافع لتصحيح فعله، وذلك لأن الأرض إما أن تكون أنفالا وإما أن تكون للمالك الخاص وإما أن تكون لعامة المسلمين والإمام متولي، فيكون الإمام مظلوما بما أنه متولي والمسلمون مظلومين لأنهم ملاك للأرض، وعليه فيكون الأمر دائرا بين أن يكون مستوليا على ملك المسلمين أو على ملك الإمام أو على الملك الخاص، وهذا إن لم نجعل ملك الإمام أشد مؤونة فلا أقل أنه مساو، فإذا لا أثر لقاعدة الصحة في المقام. على كل حال، وهو أخذ مال الغير من غير استحقاق، إن قلت إنه يمكن أن يقال بأن أخذ السلطان الخراج من الأرض الخراجية يوجب براءة الذمة، ذمة الزارع أو المستعمل للأرض، بخلاف أخذ الخراج من الملك الخاص فإنه يوجب اشتغال ذمة المستعمل للأرض بالنسبة إلى سائر المسلمين. يقول هذا لا يهون الفساد، إن لم يوجب أنه أشد فإنه لا يهون الفساد، فإن الظلم واقع على كل تقدير، إنه هو مآخذ للخراج كرها وظلمان وغصبا. واشتغال ذمة المأخوذ منه بأرض الخراج بأجرة الأرض الخراجية وعدمه في غيرها لا يهون الفساد. نعم بينهما فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان، وهو من يقع في يده شيء من الخراج بمعاوضة أو تبرع، الأثر يظهر في من يأخذ هذا المال من السلطان، فإنه إن كان قد أخذه وهو من الخراج حل له، وذلك لأنه أخذه من السلطان، وإن لم يكن من أرض الخراج فلا يحل لأنه له، لأن دفع السلطان لا أثر له في المقام باعتبار أنه ليس بخراج للمسلمين. نعم هذا الفرق موجود، لكن لا يكفي ذلك في إجراء قاعدة الصحة في فعل السلطان، لأن المطلوب بقاعدة الصحة دفع أثر الفساد عن فعل المتصرف لا عن فعل الآخذ في المقام، فيحل في الأرض الخراجية دون غيرها، مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم يتعدد عنوان الفساد، كما هذا مثال للمن لما إذا تعدد عنوان الفساد وهو المنفي، كما لو دار الأمر بين الزنا مكرهان وبين الزنا برضائها، هنا يتعدد الفساد، عنوان الفساد متعدد، وذلك لأن الإكراه ظلم وراء الزنا. فيصح لو احتملنا أنه أكرهها أو لم يكرهها أن نعمل قاعدة الصحة، حيث إن الظلم محرم آخر غير الزنا بخلاف ما نحن فيه، مع أن أصالة الصحة لا تثبت الموضوع وهو كون الأرض خراجية. أقول حتى المثال الذي ذكره الشيخ فيه إشكال، وذلك لأنه لا معنى أو قل لا دليل على حجية أصالة الصحة لو دار أمر هذا الزاني بين أن يكون زانيا مكرها أو زانيا بالرضا. إذ المقصود إن كان نفي موضوع القاتل، وذلك لأن المكره للمسلمة على الزنا يقتل، فهذا لا بأس به، لكن لا من باب الأخذ بأصالة الصحة، وذلك لأن أصالة الصحة إما أن تكون مستندة إلى ما دل على لزوم حمل فعل المسلم على ما يوافق الشارع أخذا بأدلة العدالة وهي غير شاملة للعاصي، وإما أن يكون من باب سيرة العقلاء، والعقلاء لا يعملون هذه القاعدة فيما في فعل فاسد إذا دار بين أن يكون فاسدا أو أفسد، لا يعمل العقلاء، ولا أقل من الشاك، وهي أي سيرتهم دليل نبي يعمل فيه بالقدر المتيقن. لكن لا بأس بما قاله الشيخ رحمه الله تعالى، مثلا لو فرضنا أنه دار أمره بين أن يكون زانيا واستعمل في زناه والعياذ بالله الكذب، وبين أن يكون زانيا بالصراحة صادقا، هنا طبعا لا بأس بيعمل قاعدة الصحة. ليش؟ لأن الكذب أمر آخر وراء الزنا، لا مدخلية للزنا فيه، فلا بأس بأن نطبق أصالة الصحة على قوله، لأن العقلاء لا يرون أن للزنا أثرا في القول، فالعقلاء يعملون بقاعدة الصحة في المقام. إلا أن يقال إن المقصود ترتب آثار الأخذ الذي هو أقل فسادا وهو حل تناوله من الآخذ، وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يترتب عليه الآثار الأخرى. المطلوب هنا في المقام ترتيب الأثار بالنسبة إلى الآخذ، يعني مثلا الآخذ أخذه حلالا حتى نرتب الأثر عليه، أو أخذه حراما حتى لا نرتب الأثر عليه، فلا بأس بتطبيق قاعدة الصحة في المقام، لأن المقصود أن الأرض أن هذا خراج من أرض خراجية يجب مراجعة الحاكم فيه، وإلى غير ذلك من الآثار المتقدمة. وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يترتب عليه الآثار الأخرى، مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى حاكم الشرعي ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر، ومثل حرمة التصرف فيه من دفع أجرة من دون دفع أجرة أصلا، فإن هذا حكم الأرض الخراجية بالمعنى الأخص، لا إلى الجائر ولا إلى حاكم الشرع. وإن أريد بفعل المسلم تصرف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض، ففيه أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم لا يعلمون حال هذه الأرض، كما هو المقام. الكلام هنا أنه لا دليل على أن هذه الأرض خراجية، وإنما وجدناهم يتعاملون بخراجها، يجوز الاستناد إلى سيرتهم؟ يقول لا مشكل، كما هو الغالب في محل الكلام، إذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم إحراز الموضوع، ولو احتمل تقليدهم لمن يرى تلك الأرض خراجية لم ينفع، ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من أيدي السلطان، بمعنى أنه لو احتملنا أنهم يعلمون حال هذه الأرض فلا بأس حينئذ بالاستناد إلى هذه السيرة على رأي من يريد الاستدلال، لكن إذا كنا في مقام التعامل معهم على خراج هذه الأرض بإذن الحاكم الشرعي، لو قلنا بإذن حاكم الشرعي كاف في ترتيب الآثار لا بأس بذلك، لا أننا إذا وجدناهم يتعاملون بخراج هذه الأرض واستندنا على سيرتهم نحكم بأنه يجوز أخذ الخراج من السلطان. هذا مشكل. الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام، وإلا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام بناء على المشهور. المشهور أنه يعتبر في ملكية المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة أن يكون الفتح بإذن الإمام، وإلا كانت الغنائم المنقولة وغير المنقولة للإمام خاصة لا حظ للمقاتلين فيها، بناء على المشهور بل عن المجمع أنه كاد يكون إجماعا، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا وهي مرسلة العباس الوراق، وفيها أنه إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام. الشق المقابل لهذه الفقرة أنه إذا غزوا بإذن الإمام فللإمام الخمس ولهم أربعة الأخماس. لذلك ادعى بعضهم أن الشقين المتقابلين ينظران إلى الغنائم المنقولة لا الغنائم غير المنقولة، وذلك لأن الفتح إذا كان بإذن الإمام فلا خمس للإمام في الأرض حتى يكون للمقاتلة أربعة الأخماس، بمعنى أن المقسم لهاتين الفقرتين الغنائم التي إذا غزي بإذن الإمام كان له خمسها، وإذا غزي بدون إذنه كانت له كلها، وهي الغنائم المنقولة. أما الغنائم غير المنقولة كالأراضي فلا يملك الإمام خمسها، ليس للإمام فيها شيء، كما ورد في هذه الرواية في مرسلة حماد، ورد في مرسلة حماد ليس للإمام في الأراضي شيء. والبحث فيها طويل، هل يمكن أن يستفاد أن للإمام خمس الغنائم غير المنقولة؟ هذا بحث يبحث في كتاب الخمس. قال في المبسوط: وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت، هي الأراضي، جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ما فتحت في زمان الوصي من مال الإمام. كل ما فتح بعد النبي فهو من مال الإمام إلا ما فتح في زمان الوصي، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الوصي قد أذن، والمقصود بالوصي هنا أمير المؤمنين عليه السلام. قال في المبسوط، مو المقصود كل إمام، لا، خصوص أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أقول: فيبتني حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال. يعني إن قلنا بأن الأنفال تتبع الأراضي الخراجية في الحكم طبقنا الحكم، ولا فلا. والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن، كما يكشف عن ذلك ما دل على أنها للمسلمين. هناك مثل صحيحة الحلبي المتقدمة، ما تقول في أرض السواد؟ قال: ومن يبيعها إنما هي فيء للمسلمين. قال: هو لجميع المسلمين، فإن الإمام حكم بأن أرض السواد لجميع المسلمين، فيكون إطلاق هذه الرواية منزلا على ما دل على أن ما يفتح عنوة بإذن الإمام فهو للمسلمين. قال: وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني، وهي أغلب ما فتحت. طبعا هذا أغلب ما فتحت، وكثير من الكلمات في هذه المسائل مبنية على دعاوى المؤرخين، وإلا كثير من بلدان المسلمين فتحت بعد الزمان الثاني بأحقاب، مثلا شمال أفريقيا. شمال أفريقيا هذا لم يفتح في زمان الثاني، فتح بعد زمان الثاني، وامتدت الفتوحات حتى أنه لم يصل خبر فتح جبل طارق أو تونس المسمى تونس الآن إلا في زمن عبد الملك، حتى أنه يقال أن موسى بن نصير لم يتأخر في الدخول بخبر الفتح إلى خلافة سليمان بن عبد الملك، بل دخل في أواخر أيام الوليد بن عبد الملك، فنقمها عليه سليمان لأنه كان يريد أن يبشر المسلمين بعهد خلافته أنها جاءت مع بشارة الفاتح مثلا. فالشاهد أن كثيرا من الفتوحات وهي كثيرة جدا حصلت بعد زمان الثاني، لكن حركة الفتوحات في زمان الثاني كانت حركة لافتة للنظر. بالفعل كثير من الأراضي فتحها الله على المسلمين في زمان الثاني ببركة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا ببركة غيره. وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني، وهي أغلب ما فتحت، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأمره. بعض العلماء يقول هذا مثابت، الرواية ضعيفة السند، ولم يثبت أنه كان يشاور أمير المؤمنين، وما يقال من أن الحسنين شارك في بعض الأنشطة العسكرية هذا مثابت. وعلى كل حال هناك مصلحة وحكمة بلا أشكال في حصول الفاتح للمسلمين، لكن لا يكون ذلك ملازما لوقوع ذلك بإذن أهل البيت عليهم السلام. ففي الخصال في أبواب السبعة، في باب أن الله عز وجل يمتحن تعالى يمتحن أوصياء النبي في حياة الأنبياء في أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن، وبعد وفاتهم في سبعة مواطن. عن أبيه وشيخه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن يعقوب بن الرائد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن يعقوب بن عبد الله الكوفي، عن موسى بن عبيد، عن عمر بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي. كثير من رجالات السند هؤلاء مجاهيل. عن أبي جعفر عليهم السلام أنه أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السلام في منصرفه عن وقعة النهروان، فسأله عن تلك المواطن السبعة في حياة الأنبياء وفي وبعد وفاتهم، وفيه قوله المواطن التي يمتحن الله فيها الأوصياء في حياة الأنبياء وبعد وفاتهم. قال وأما الرابعة، يعني من المواطن الممتحن هو بها بعد النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، فإن القائم بعد صاحبه، يعني عمر بعد أبي بكر، كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري، ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، لا أعلم أحدا ولا يعلمه أصحابي، يناظره في ذلك غيري. كيف يكون هذا من مواطن الامتحان؟ باعتبار أن الغنم يكون للثاني، وهو يكون عليه السلام مسؤولا بمحض النصيحة للمسلمين، وكيف يوفق حينئذ بين مصلحة المسلمين وبين إرضاء السلطان؟ هذا قمة البلاء صلى الله على أمير المؤمنين. والظاهر أن عموم الأمور إضافي بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته مما يتعلق بالسياسة، بمعنى أنه لا يشاوره في كل الأمور حتى ما يقدح في سياسته. ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ودعاءهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأمور، بل لا أعظم منه. ورد في نهج البلاغة مشورة أمير المؤمنين على الثاني بأن لا يخرج بنفسه بل يستنيب غيره، لأن خليفة المسلمين بالنسبة إلى المسلمين كالقطب من الرحى، ورد هذا في نهج البلاغة. فتلك الرواية أيضا مرسلة تدل على أنه كان يشاركه في بعض القضايا العامة. وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار، إلا أن اعتماد القميين مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من أنهم لا يخرجون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها جابر لضعفها في الجملة. أقول من قولهم إلا أن اعتماد القميين إلى هذا، هذا بيان لوجه اعتبار الرواية مع وجود من يقدح في حالهم في السند. قوله بعد ذلك مع ما عرف من حالهم، هذا بيان لوجه كيفية اعتمادهم، بمعنى أنه كيف أحرزنا اعتماد القميين؟ شيخ يقول لأنهم يخرجونها. إن قلت مجرد التخريج أعم من الاعتماد، شيخ يقول لا، يعرف من حال القميين أنهم لا يخرجون من في روايته رواية من في روايته ضعفون. هذه أمور مترتبة. مضافا إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات ودخول بعض خواص أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة كعمار في أمرهم. أقول هذا أيضا مبني على قول المؤرخين وقد تقدم منه المناقشة في حجية قولهم، إلا أن يقول أنه مشهور فدعوا على مدعيها بعد. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن أمير المؤمنين قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأراضين. فإن هذه الرواية دالة على أن الإمام يطبق حكم أراضي المسلمين على ما فتح عنوة في العراق باعتبار أن الإمام قد سار فيها بهذه السيرة. أقول هذا الكلام صحيح لو ثبت دليل على أنه يشترط في ملك المسلمين للأرض إذن الإمام، لأنه وقع الخلاف في أصل المسألة. فمن الفقهاء من يقول بأنه لا دليل على أن إذن الإمام شرط، بل إن كانت الغنائم منقولة فهي تقسم إلى 5 أخماس، 5 منها للإمام و4 الأخماس للمقاتلة، وغير المنقولة يكون للمسلمين أو للإمام 5 على الخلاف. فإذا ناقشنا في شرطية الإذن فلا مانع حينئذ من الأخذ بإطلاق هذه الرواية. نقول نعم، هذه الرواية تقول أن أرض السواد للمسلمين سواء فتحت بالإذن أو لم تفتح بالإذن، فينتفي حينئذ جواز الاستدلال بها على أنها مفتوحة بإذن الإمام. وظاهرها أن سائر الأراضين المفتوحة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمها حكم أرض العراق، مضافا إلى أنه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الوراق بالعلم بشاهد الحال برضا أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الأئمة بالفتوحات الإسلامية الموجبة لتأيد هذا الدين. أقول هذا الكلام مرجعه إلى إلغاء شرطية إذن الإمام، وذلك لأن كلامنا إنما هو في الفتح للمسلمين لا في نهب أملاك الناس من دون دعوة إلى الإسلام. فرق. كلامنا وين؟ كلامنا في أرض تفتح بعنوان الدعوة إلى الإسلام، هذا موضوع الكلام. وقد وقع النزاع في هذا الموضوع أنه هل يمكن تقييده بإذن الإمام أو لا. خب، من الواضح أن معنى التقييد أنه إذا وقع هذا الأمر الحسن في ذاته بإذن الإمام فالأرض للمسلمين، إن لم يقع بإذن الإمام فالأرض للإمام. فما معنى أن تقول أن الإمام يرضى بالفاتح؟ خب، كلامنا في الفتح المرضي به من الإمام أنه مرة يقع بإذنه مرة لا يقع بإذنه، لا من جهة أنه إن لم يقع بإذنه فهو مبغوض حتى يقال بأن إذن الإمام دائما موجود، مع أن فرض دوام وجود إذن الإمام مناف لفرض انقسام الموضوع إلى ما يكون مقارنا للإذن وعدمه. إذا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إن كان قد أبرز إذنه وشارك في الإذن فإن هذا يكون موضوعا لأحكام معينة، وإلا كان موضوعا لأحكام أخرى. وقد ورد أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه، معنى أنه لا نصيب لهم منه، مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة في فتح من فتح البلاد على الوجه الصحيح وهو كونه بأمر الإمام. هذا أيضا ورد عليه الإشكال، إما من جهة أن هؤلاء لم يكونوا مبالين بل كانوا يباشرون استيلاءهم على السلطة مع علمهم بأنهم لم يكونوا يستحقونها، وهذا يساوق العلم بفساد فعلهم. وقد تقدم منه أنه إذا دار أمر الفعل بين أن يكون فاسدا أو أفسد فلا تجري قاعدة الصحة. وإما من جهة أن وقوع الفتح صحيحا هذا أمر مفروغ منه لأنه قد وقع منهم فتح، غاية الأمر أنه إما أن يكون بإذن الإمام فيكون موضوعا لحكم معين، وإما لا يكون بإذن الإمام فيكون موضوعا لحكم آخر. ومن المعلوم أن هذين الشقين كل منهما صحيح في حد نفسه. ولعل حكم الحكم بالصحة وهذا ما ذكره سيد الخوي نظر إلى ما قلناه من أن كلامنا في الفتح الذي يرضى به الإمام. وإن شئت قلت أنه لا معنى للقول بأن الإمام يرضى أو لا يرضى، فإن الإمام يرضى برضا الله دائما، فمتى ما وقع الأمر فهو مرضي به للإمام. أما دعوى أن الفتح قبل أن يقع كان مرضيا للإمام ففي دون إثباتها خرط القتاد. من قال أن الإمام كان يرضى بفتح الأندلس بالطريقة المذكورة؟ مو معلوم. من قال بأن الإمام يرضى بفتح القسطنطينية بالطريقة المذكورة؟ مو معلوم. لو شور لاحتملنا أن يكون قد نهاهم عن الدخول في تلك الليلة، أو أمرهم بالتأجيل، أو الدخول من موقع معين، أو بكيفية معينة. وبالجملة فإن الخصوصيات التي يحتمل أن الإمام عليه السلام يتأمل في صحة الفتح من جهتها كثيرة جدا، فدعوى أن الإمام راضي بما وقع قبل الوقوع هذه ممنوعة. نعم بعد الوقوع لا أشكال في أن الإمام يرضى، وذلك لأن هذا الأمر وقع بعنوان أنه للمسلمين ولا بد للإمام أن يتعامل معه، وهذا من قبيل الأمر الواقع. مع أنه يمكن أن يقال خب إن قلنا إن استحكم الشك عندنا في أن الفتح وقع بإذن الإمام أو لم يقع بإذن الإمام، فلنلاحظ الأدلة. فإن عندنا طائفتين من الأدلة. طائفة تقول أن ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو للإمام، وما أوجف عليه بخيل وركاب فهو للمسلمين. وهذه الطائفة شاملة لصورة إذن الإمام وصورة عدم إذن الإمام، لكنها مخصوصة بالمنقول، لأنها تقول أن ما لم يوجف للإمام عليه بخيل ولا ركاب فهو للإمام، وما أوجف عليه بخيل وركاب فهو للمسلمين، وما يكون قابلا لأن يكون للإمام أو للمسلمين هو المنقول. إذن هذه الطائفة مخصوصة بالمنقول وشاملة ومطلقة من جهة الإذن وعدمه. طائفة أخرى في مقابل ذلك تقول أن الأرض كما في مرسلة الوراق إن وقع الفتح للإمام بإذن الإمام فهي للمسلمين، إن لم يقع بإذن الإمام فهي للإمام وليس للمسلمين، ليس للمقاتلة فيها حظا. هذه الطائفة مخصوصة بصورة عدم الإذن وشاملة للمنقول وغير المنقول. بين الدليلين عموما وخصوصا من وجه يتعارضان في الأرض إذا وقع الفتح بدون إذن الإمام، فمقتضى مرسلة الوراق أنها للإمام، مقتضى تلك الطائفة التي وردت فيما لم يوجف تقول أنها للمسلمين، مع كون النسبة العموم الخصوص من وجه يستحكم التعارض يتساقطان. نرجع إلى قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فإن أطلاق هذه الرواية هذه الآية الشريفة يعني أن كل غنيمة تقسم خمسة أخماس خمسها للإمام والباقي للمسلمين. وبذلك نعم نحكم بأن الأرض المشكوك كونها مفتوحة عنوى باعتبار أن الشك شك في خروجها من تحت هذا العام لعدم قيام الدليل المخصص فتكون شبهة حكمية، نحكم بأنها للمسلمين.
ظاهر يعني هذا الدليل حسب النتيجة أنه إلغاء، يعني ما يشترط إذن الإمام.
نعم هو بحسب النتيجة ذلك، ولكن حكمها ثابت على كل حال، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى الآية نحكم بأنها للمسلمين فنطبق عليها عنوان الأرض الخراجية، والنتيجة كما قلت أن إذن الإمام بالنسبة إلى هذا المورد مما لم يقم فيه دليل تام لا أثر له. قال مع أنه يمكن أن يقال إن عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وعلى أن ما أخذت بالسيف من الأراضين يصرفها في مصالح المسلمين معارض، لأن هذا الدليل شامل للإذن وعدمه وخاص بالمنقول.
مخصوص مو بالأرض، أنه هناك
أرض. لا، الأرض ليست مشمولة لهذه الأدلة، وذلك لأنها ليست للمسلم، ليست المقاتلة. وهذه الرواية تقول أنها إن وجف عليها بخيل وركاب فإنها للمسلمين، وظاهر أن المراد من المسلمين حتى المقاتلة بعد يكون لهم نصيب فيها، كما هو المستفاد من أدلة الغنائم. معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق، مرسلة الوراق مخصوصة بصورة عدم الإذن وشاملة للمنقول وغير المنقول، فيرجع إلى عموم قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فيكون الباقي للمسلمين، إذ ليس لمن قاتل شيء من الأراضين نصا وإجماعا. الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام محياة حال الفاتح، يشترط أن تكون محياة عامرة. والعمران إما أن يكون بالسكنة، وإما أن يكون بالزراعة، وإما أن يكون بالاستفادة، بأن تكون مثلا حظيرة لبهائم وهكذا، لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا على ويخرج منها الخمس أولا على المشهور، ويبقى الباقي للمسلمين. فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام، كما هو المشهور بل المتفق عليه. الأرض الموات في أرض الكفار قبل الفتح هذه للإمام، هذه للإمام. ولكن وقع الكلام بينهم أنه إذا كانت الأرض الموات عند الكفار وكانت مواتا حالة الفتح، فهل تعد من الغنائم أو لا تعد من الغنائم؟ والمعروف أنها ليست من الغنائم، وذلك لأنه لا يدل الكفار عليها، وإلا لم تكن مواتا، ففرض مواتها فرض عدم الانتفاع بها بأن تكون عرضا طلقة، فلا تكون غنيمة حينئذ، بل يختص الاغتنام بما يكون تحت الكفار، فرفعت أيدي الكفار عنهم بالقهر والغلبة، فيختص الغنم حينئذ بالأرض المحيا، ما يكون محيا حالة الفتح تحت الكفار. فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام، كما هو المشهور بل المتفق عليه على الظاهر المصرح به عن الكفاية ومحكي التذكرة، ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية على أن الموات من الأنفال، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له عليه السلام، ولا يعارضها إطلاق الإجماعات والأخبار الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين. يقول هذا لم معارضة بين ما دل على أن الموات للإمام وما دل على أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، وذلك لأن مفهوم الفتح عنوة يختص بما يكون تحت استيلاء الكفار وتحت انتفاعهم. نعم، لا بأس بإلحاق الموات الذي هو حريم الحي، هذا لا بأس به، مثلا الطريق أو الأرض التي تكون يحتاج إلى أن يلقي فيها شيئا، لكن هذا نوع من الإحياء في الواقع، لأن موارد الإجماعات هي الأرض المغنومة من الكفار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم، ويجب فيها الخمس، وليس الموات من أموالهم، وإنما هي من مال الإمام، ليس الموات من أموالهم، هي من مال الإمام وليست تحت أيديهم، حتى يقال أنها غنمت منهم. لذلك وقع بحث بينهم أن الحياة التي جعلت موضوعا لملك المسلمين في الجملة، هل هي الحياة حالة الفاتح أو الحياة حال نزول الآية أو الحياة حالة تشريع النبي صلى الله عليه وآله لتقسيم الأرض إلى قسمين؟ أي حياة هي التي أخذت موضوعا؟ صاحب الجواهر يقول أن الحياة هي حالة التشريع، لأن الظاهرة من دليل التشريع أن كل ما يتصف بأنه أرض محياة فإن تعلق به الفتح عنوة فهو للمسلمين، وإن لم يتعلق به الفتح عنوة فهو لملاكهم خاصة، والموات في مقابل ذلك ما كان مواتا بالفعل. مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول مواتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لي من منكم لي أيها لي منكم أيها لكم مني أيها المسلمون. مواتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون كافة. كذا ورد في الحديث بعبارة قريبة جدا من هذه العبارة. خب ظاهر ذلك بمقتضى ظهور العنوان في الفعلية أن ما هو موتان فعلا فهو لله ورسوله حتى ما يكون في أرض الكفار. يقابل ذلك أن الأرض المحياة بالفعل لا الأرض التي كانت حية حالة الفتح، ولنفرض أنه تأخر 20 سنة عن هذا القول، وكانت الأرض المحياة حالة الفتح موتانا عندما قال النبي صلى الله عليه وآله ذلك، فإن ظاهر قول النبي أنه ناظر إلى كل ما هو موات من الأرض حتى ما سيكون حيا حالة الفاتح. مثلا في أمريكا موتان من الأرض، هذا الموتان هل هو مملوك لله ورسوله أو لا؟ إطلاق أدلة الموات أنه مملوك لله ولرسوله كما أقر الشيخ في المقام، فإنه قال أن الموات في أرض الكفار لله ورسوله فلا يصدق أنه غنيمة. طيب إذا كان لله ورسوله حتى قبل الفاتح، فلو فرضنا أنه أحييت الأرض الميتة قبل الفاتح ثم وقع الفاتح، فهل هي لله ورسوله أو للمسلمين باعتبار أنها أرض محياة مفتوحة عنوة؟ صاحب الجواهر يقول هي لله ورسوله، وذلك لأن الإحياء تعلق بها بعد تشريع ملكية الله ورسوله للموتان. لكن هذا الكلام على أنه إنصافا جيد، إلا أنه يتوقف على عدم وجود دليل يدل على أن العبرة في ملك المسلمين بما يكون مفتوحا عنوة وهو حي أو محيا، وإلا فلا مانع من تبدل الملكية. فبدل أن يجعل النبي ملكية الأرض الموات منوطة بالإحياء بحيث يترتب على الإحياء الملك الخاص، جعل النبي صلى الله عليه وآله الفتح عنوة موجبا لتبدل ملكية المسلمين بهذا النحو، لا بأس بذلك. فهذا موقوف على عدم الدليل، مع أنه قد يقال بأن أدلة الفتح ظاهرة في ما يقوله الشيخ وغيره. قال ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة، وظاهر الأخبار خصوص المحيا، مع أن الظاهر عدم الخلاف، عدم الخلاف في أن الأرض المواتة ليست للمسلمين. نعم لو مات المحيا حال الفاتح، بمعنى أنه كانت الأرض محياة حالة الفاتح ثم عرض عليها الموت، فهل تخرج عن ملك المسلمين؟ كما يقول بذلك السيد الخوي قدس الله نفسه استنادا إلى ظهور العناوين في الفعلية، واستنادا إلى قاعدة دوران فعلية الحكم مدار فعلية الموضوع في القضايا التي تجعل بنحو مقدر الوجود، فقد قال أن الظاهر من الأدلة أن الشارع شرع الملكية للعنوان الكلي المفروض مقدر الوجود وهو ما كان حيا، فيحدث الحكم بحدوثه ويزول بزواله، هذا احتمال. أو يقال بأن العبرة بحصول عنوان الحياة حالة الفتح ولو ماتت الأرض بعد ذلك كما هو رأي البعض، فيه إشكال. وقد يقال بأنه إن كانت هناك علامات على الملك الخاص في المقام عمل بها، وإلا كانت الأرض حينئذ من الأنفال إن لم نحتمل وجود مالك خاص، أو كان لها مالك خاص لكن لم نحتمل بقاءه باعتبار أنها تكون حينئذ أرضا لا رب لها. لكن هذا الكلام أيضا فيه إشكال، ولأن كلامنا فيما كان حيا حالة الفاتح وهو ملك لجميع المسلمين، ففيها هذه المسألة لا تخلو من إشكال. بل عن ظاهر الرياض استفادته، قال فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجري عليه ملك مسلم دون ما عرف صاحبه، وهذا معروف الصاحب وهو المسلمون. ثم إنه تثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة، ومع الشك فيها فالأصل العدم، وإن وجدناها الآن محياة لأصالة عدمها حال الفتح. فيشكل الأمر في كثير من محيات أراضي البلاد المفتوحة عنوة، يشكل، وذلك لأن الاحتمال أنها من الأنفال اعتبار أنها غامرة وموات، ويحتمل أنها محياة فتكون للمسلمين. نعم، ما وجد في منها في يد مدعٍ للملكية حكم بها له، أما إذا كانت يد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجية، لأن يد السلطان عادية على الأراضي الخراجية، فمع احتمال كونها مواتا نحتمل أنه قد أخذها السلطان ممن أحياها، فيكون قد نزعها من مالكها الخاص فلا تكون خراجية. وما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين ومالك خاص. خب، هذا المالك الخاص إما أن يكون له ورثة فيكونون خاصين، وإما أن لا يكون له ورثة فيكون وارثه الإمام وتكون الأرض حينئذ للإمام، مردد بين الإمام لكونها تركة من لا وارث له، وبين غيره، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها. طيب، وظيفة الحاكم، قال ووظيفة الحاكم في الأجرة المأخوذة منها، بعدها مشكلة، لأن هذه إما أن تكون أرضا خراجية فتصرف أجرتها في مصالح المسلمين، أو مجهولة المالك فيتصدق بها على فقير. قال الأولى أن يتصدق بها على فقير بنحو ينفع به المسلمين، يقرع يجعل قرعتين، أنها أرض مالك خاص أو أرض مسلمين، فيسحب إما القرعة وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل كفقير يستحق الإنفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين. ثم أعلم أن ظاهر الأخبار تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر. هناك أدلة دلت على أن أرض السواد كلها للمسلمين، فينزل على أن كلها كانت عامرة حال الفتح. خب، هذا مشكلة، يعني واقع مشكلة، يعني كل العراق كانت مسكونة أو مستفادا منها أو منتفعة، هذا مشكل. فلما لا نقول إذا أصررنا على اشتراط العمران، لما لا نقول بأن المقصود بالعمران الحياة في الأرض لا الإحياء، بمعنى بمعنى أنها تكون قابلة ومؤهلة لأن ينتفع بها، في مقابل الأرض الموات كبطون الأودية وسفوح الجبال والصحراء وأمثال ذلك.
لكن العراق يعني كان يقصد من البصرة والكوفة،
لا، أرض السواد عام من ذلك، البصرة مدينة بجانب السواد، والكوفة أيضا مدينة بجانب السواد تحيطان به من طرفين، وإلا في الواقع لا، أرض السواد أكثر البساتين كذا. نعم، كلها من السواد. السواد هو الأرض التي نمت عليها الأشجار في العراق، هذا كله سواد. وبالفعل احنا لما رحنا العراق فعلا عرفنا ليش سمي سواد، يعني تلاحظه مبسوطا، يعني سبحان الله بشكل غريب عجيب يعني. ويؤيده أنهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهى وغيره بعد المساحة بستة أو 32,000 جريب، وحينئذ فالظاهر أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق هي مع ما يتبعها من القرى، من القرى متعلق بيتبعها من المحيات، هي مع ما يتبعها من المحيا، هذا خبر أن البلاد الإسلامية من المحيات حال الفتح التي تملكها المسلمون. وذكر العلامة في كتبه تبعا لبعض ما عن المبسوط والخلاف أن حد سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب عرضا، ومن تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبادان طولا. وزاد العلامة رحمه الله قوله من شرقي دجلة، فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت سباخا فأحياها عثمان. ويظهر من هذا التقييد أن ما عدا ذلك كانت محياة، كما يؤيده ما تقدم من تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجريب. أقول قول العلامة لا يدل إلا على أنه إحياها بعد أن كانت مواتا غير قابلة للانتفاع، لا أنها كانت قابلة لكنه استفيد منها، حتى يدل على أن ما كان في غربي دجلة أن ما كان في شرقي دجلة كان محيا بالمعنى الأخاص. فما قيل من أن البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد والكوفة والحلة والمشاهد المشرفة إسلامية بناها المسلمون ولم تفتح عنوة، ولم يثبت أن أرضها تملكها المسلمون بالاستغناء، والتي فتحت عنوة وأخذت من الكفار قهرا قد انهدمت، لا يخلو عن نظر، لأن المفتوح عنوة لا يختص بالأبنية حتى يقال أنها انهدمت. فإذا كانت البلاد المذكورة وما يتعلق بها من قراها غير مفتوحة عنوة، فأين أرض العراق المفتوحة عنوة المقدرة ب36,000 جريب؟ وأيضا من البعيد قال سابقا بستة أو اثنين وثلاثين ألفا، فهو أخذ بالحد الأعلى. وأيضا من البعيد عادة أن يكون بلد المدائن على طرف العراق، بحيث يكون الخارج منها مما يليه البلاد المذكورة مواتا غير معمورة وقت الفاتح. والله العالم، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.